كلام لمؤيل ملك مسى علمته اياه امه. وفي واقع الامر ان الكلام ده مش لمؤيل لكن الكلام ده بتاع ام لمؤيل، لكن بيقول التربية اللي ربته عليها امه. ماذا يا ابني ثم ماذا يا ابن رحمي ثم ماذا يا ابن نذوري؟ في ثلاث خطوات. يعني اهم حاجة ايه في الدنيا دي كلها؟ ايه اللي تاخد بالك منه يا ابني وابن رحمي الخارج من احشائي وابن نذوري، يعني اللي نظرت من اجل ان انا اجيبه مشتهايا، عايزة تقول له يعني ان انا بديك نصيحة خالصة لان انا بحبك وان انت شهوة قلبي وان انت رجائي وان انت كل حاجة، فاسمع هذا الكلام. لا تعطي حيلك للنساء، يعني ما تسلمش رقبتك للستات، ولا طرقك لمهلكات الملوك. وان كانت الكلمة في معناها انك ما تسرش وراء العاطفة الجسدانية الشهوانية، ما تسلمش طريقك وراء العاطفة لامرأة. ليس للملوك يا لمؤيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. اول حاجة حذرته من العاطفة الجسدانية الجنسية الشهوانية، تاني حذرته من كل ما يفقده انه يعمل ضبط لنفسه وكنترول على نفسه من الخمر اللي بتفقده وعده. وتقول لا يليق بالملوك ان هم يشربوا خمر، ولا للعظماء ان هم يشربوا مسكر فيصيروا هزءا ويفقدوا سيطرتهم على نفسهم، وبالتالي يفقدوا سيطرتهم على المملكة كلها. لئلا يشربوا وينسوا المفروض، ينسى الواجب اللي عليه انه يعمله، ويغيروا حجة كل بني المذلة، ويتناسوا الظلم ويسيبوا الناس مذلولين. اعطي مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. الخمر والمسكر ده للانسان الهالك الضايع اللي نفسه مريرة، اللي عايز ينسى ليشرب وينسى فقرا ولا يذكر تعبه بعد، اللي عايز يهرب من حياته. عشان كده اذا كان الادمان سواء المسكرات او التدخين او الادوية اشارة لانحراف في النفس. يعني واحد مثلا يجي يقول لي التدخين ايه مشكلته، ايه الحرام اللي فيه؟ التدخين في حد ذاته مش مشكلة حرام وحلال، التدخين فيه معناه ان فيه انحراف جوه هذا الانسان، ان فيه تعب، ان في مرارة، ان النفس دي مش مستقرة. لدرجة احد اطباء النفسيين يقول حاجة عجيبة قوي، يقول التدخين ده عبارة بالضبط عن اللي بيعمله الاطفال في عملية التبول اللا ارادي. عارفين الطفل لما يبقى تعبان نفسيا ومتضايق ومش مستقر يوم يعمل ايه؟ يتبول على نفسه لا اراديا، تعبير احتجاج، اشارة ان هو مريض نفسيا. اهو التدخين بالضبط نفس الحكاية، بس الرجل الكبير ما بيتبولش على نفسه لانه بيعرف ان ده بيتكسف منه، فيقوم يعمل ايه؟ يشرب السجارة، ينفس عن نفسه بطريق اخر. فدلوقتي في علم النفس بيعتبروا التدخين ده اشارة ان في حاجة غلط مش مظبوطة في الانسان. زي ما بتقول كده، اعطي خمرا لهالك ومرا ومسكرا لمر الايه؟ نفس. بيتهالوا ان حينسى تعبه، حينسى مرارة اللي فيها. افتح فمك لاجل الاخرس، ده ملك، فبتقوله ان عظمة الملك انه يفتح فمه من اجل الاخرس اللي مش قادر يتكلم، هو يتكلم ايه بداله. وفي دعوة كل يتيم، افتح فمك اقضي بالعدل وحاني عن الفقير والمسكين. فحذرته من الخمر وحذرته من الشهوة، لكن بتدفعه انه ينظر بعين العطف الى المساكين والمذلين، وانه هو يكون فم للاخرس اللي مش قادر يعبر عنه عن نفسه او يعلن دعواه هو يعبر مكانه. عشان كده انتوا عارفين مثلا في القصة الرائعة بتاع اختيار زوجة لإسحاق، العذر الدمشقي حط شرط ان اللي هيختارها زوجة لإسحاق هي اللي ايه؟ اللي تقول له اسقيك واسقي جمالك ايضا. الجمال دي ما بتعرفش تعبر عن نفسيها، لكن هي حاسة باللي ما بيعرفش يعبر عن نفسه، حاسة باللي ما بيعرفش يقول انا محتاج ايه. هي دي النفس اللي تصلح. عشان كده دي عظمة الانسان انه يشعر باحتياجات الاخرين حتى وان لم يتكلم الاخرين. وبعدين يسجل لنا قصيدة مدح في المرأة الفاضلة والزوجة والام الفاضلة. حاجة لطيفة ان من اول العدد 10 لحد الاخر ده مكتوب بالشعر العبري، يعني بداية كل آية من الآيات ده هي حرف من الحروف الأبجدية بتاعت العبرية بالترتيب. كتب تلك القصيدة الرائعة: امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. من يجدها؟ نادرة الوجود، لا تقدر بثمن ولا تقدر بمهر ولا تقدر بغنى، بل تقدر بالحياة كلها. وانا عايز اقول ان المرأة ده هي رمز للزوجة وللأم، ورمز للنفس البشرية، ورمز للعذراء مريم، وايضا رمز للكنيسة. لما تبقى عايشة حياة الحياة الفضلة اللي المسيح جه وقال عنها اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل، لما تبقى عايشة بالفضيلة النفس والكنيسة. من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها، ينلها ويثق فيها، فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. يثق فيها لأنها بتصنع كل خير وبتبعد عنه كل شر، مش بس على مستوى الزوجة لكن ايضا على مستوى الكنيسة. المسيح وثق في الكنيسة لان الكنيسة بتقدم من حبها كل خير للسيد المسيح. لكن بقى لو قال من اجلكم يجدف على اسمي او يجدف على اسمي بسببكم، تبقاش كنيسة فاضلة، ما تبقاش امرأة فاضلة، ما تبقاش نفس فاضلة. فالزوجة تصنع خيرا باستمرار لزوجها وتبعد عنه كل شر، ما تقدملوش اي اهانة اي تعب اي مرارة نفس، لكن حط هدفها انها تصنع هذا الخير لذلك الزوج، كل ما هو طيب وكل ما هو حسن. مش مرأة انانية تنظر الى نفسها والكرامتها والشخصيتها، تبقى عاملة زي العلوقة اللي قلناها في الأول عمالة تقول هات هات، تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. الصوف ده بتاع الشتاء والكتان ده بتاع الايه؟ الصيف. شغالة صيف شتاء وتشتغل بيدين راضيتين، وحط خطين تحت الكلمتين دول، تشتغل بايديها الاثنين مش بايد واحدة، وتشتغل وهي راضية مش بقرف وتعيير لجوزها والبيتها، ما بتشوفوش انا عملتلكو ايه، كلمة الشهيرة. لكن فعلا المرأة الحكيمة هي اللي تشتغل في كل وقت صيف شتاء بايديها الاثنين بكل قوتها وبنفس راضية، مش متذمرة مش معايرة للآخرين. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد، زي السفن بتاعت التجار اللي بتسافر مسافات بعيدة عشان تجيب الاحتياجات، الحاجات الغير متوفرة. فهي كسفينة التاجر تجلب طعامها من بعيد، تتعب وتتعب برضا، وتقوم إذا الليل بعد، مش بتقوم في الفجر، لا ده حتى كمان قبل الايه الفجر. وتعطي اكلا لاهلها، لاهل بيتها تجهز الاكل، وفريضه لفتياتها، وايضا مدبره، تكون من بدري مرتبه للشغالات اللي عندها واللي تحت ايديها خطه العمل بتاعتهم طول اليوم، مجهزه لكل واحده من الفتيات دي هتعمل ايه ودي هتعمل ايه ودي هتعمل ايه. المراه الحكيمه هي اللي بتشتغل وايضا تستطيع ان تقود الاخرين وتشغل الاخرين وتحط لهم الخطه اليوميه. تتامل حقلا فتاخذه، مش بس في البيت، تطلع كمان في الغيط، فتاخذه وبثمر يديها تغرس كرما في كل مجال وفي كل مكان تعمل، وتاتي بثمر، تنطق حقويها بالقوه وتشدد ذراعيها. مش تقعد تحط شامبو وكريم وتتامر وتقول ما بيساعدونيش ما بيعملوليش. فين دي من سيده الصالونات؟ ما هي بتشتغل اهي برضك خارج بيتها، ما هي شغل في الحقل. ما هي دي اللي بتقول عنه المراه دلوقتي، ان انا خرجت لمجال العمل واهملت البيت. لكن هو بيتكلم اهو زمان من الاف السنين بتشتغل في البيت وبره البيت. وتنطق حقويها بالقوه وتشدد ذراعيها، تشعر ان تجارتها جيده، حاسه ان حياتها وعملها وشغلها شيء حلو، مش متذمره على بيتها وعلى اكلها وعلى شربها وعلى عيشتها وعلى اولادها وعلى ظروفها. حاسه ان تجارتها جيده، حياتها كويسه، مش متذمره عليها. سراجها لا ينطفئ في الليل، حتى الليل ما بتنامش فيه، منوره السراج بتاعها. تمد يديها الى المغذل وتمسك كفاها الفلكة، قاعدة تنسج وتشتغل بالليل تعمل هدوم. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين، مش بس اخد بالها من بيتها وشغالة فيه ليل ونهار وصيف وشتاء، ده كمان قلبها منفتح للاخرين المحتاجين المساكين. وحطوا خط كبير قوي، لانها بتفتح كفيها، لما بتدي مش بتدي بايد واحدة، ده بتدي بالايه بالاتنين بكل ما عندها. من الامهات اللي بيعلموا ولادهم اوعوا تدوا حد، ويعلموهم الانانية، انتوا خدوا معلش من صحابكو لكن ما تدوش حد حاجة. دي النصاحة، انها تعرف تاخد اكبر كمية من اللي حواليها. لكن دي تفتح كفيها وتمد يديها برضك بالاتنين الى المسكين. لا تخشى على بيتها من الثلج، ما تخافش على بيتها من الثلج مش من المطر. ليه؟ لان كل اهل بيتها لابسون حللا، عاملة استعدادها لايام الصقيع لايام البرد، مجهزة ثياب لاهلها تدفيهم، مش بس بالهدوم ولكن بالاكتر بالحب بالعطاء بالاهتمام. تقول لي الكلام ده صعب ومحدش بيعمل كده، هقول لك ارجع للآية الاولانية، قال من يجدها، يعني مفيش. طيب خلاص ما تزعلوش. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوس وارجوان من ستاير وكتان ولباس ملوك وتطريز. زوجها معروف في الابواب، اذا كانوا بيقولوا فعلا وراء كل عظيم امراه، فهي بتخلي زوجها معروف في الابواب بالمجد والكرامه، مش بالفضيحه، مش بالفضيحه والاهانه والخناقات. ما هو ممكن يبقى معروف بكده. حين يجلس بين مشايخ الارض، تدفعه ان يكون لي وضعه ومكانته بين الاروع وعظماء الارض. تصنع قمصانا وتبيعها، ده مش بس اشتغلت في البيت واشتغلت في الغيط ولكن كمان اشتغلت في التجارة. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق مناطق يعني أحزمة على الكنعاني. والكنعانيين باستمرار كانوا مشهورين في العهد القديم بالتجارة، ان هم تجار شاطرين، فهي كمان اشطر ايه منهم، بتبيع لهم. هم الكنعانيين مشهورين ان هم اللي بيبيعوا، لكن هي تبيع لهم. العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي. آية جميلة قوي، تضحك على الزمن الآتي. ما هي دي فعلا المرأة الفاضلة اللي عملت حساب الزمن الآتي واستعدت ليه وبتضحك ليه. من المرأة التانية بقى اللي تقعد خايفة وتندم حظها وحتى مخاوفها وهمومها وتصوت ايه اللي هيحصل بكرة وايه وايه وايه، مخاوف ورعب وتعب وانين وتذمر. لكن المرأة الفاضلة تضحك على الزمن الآتي، لان العز والبهاء لباسها. ما هي دي الكنيسة، الكنيسة اللي بتتعب من اجل اولادها، الكنيسة اللي بتخدم اولادها وتسهر عليهم، الكنيسة اللي لابسة العز والبهاء، الكنيسة اللي بتضحك على الزمن الآتي، اللي معاها وعد لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، لا أتركك ولا أهملك، تشدد وتشجع. الكنيسة اللي لابسة بوس وإرجوان، والبوس اللي هو الكتان الأبيض النقي، اللي لابسة النقاوة والطهارة، والإرجوان اللي هو لبس الملوك المجد والعزة، لأنه جعلنا ملوك وكهنة، كهنة في النقاوة وملوك في التملك كأبناء لملك الملوك. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. وفوق كل التعب اللي بتشتغله والمجهود اللي بتعمله، كلمتها حلوة، كلمتها بالحكمة، لا تعاير الآخرين ولا تتذمر ولا تنطق بالدينونة للآخرين، لكن لسانها حلو. وإذا شفت كل الخناقات اللي بتحصل في البيوت كلها بسبب اللسان، كلمة من هنا وكلمة من هنا يشعللوا في بعض. تراقب طرق أهل بيتها، آية جميلة قوي، مش بس بتخدمهم وتسدد احتياجاتهم، لكن بتبص لهم باستمرار بيعملوا ايه، بيروحوا فين. زي الامهات والاباء اللي مش دريانين اولادهم احتياجاتهم ايه ومشاكلهم ايه وبيعملوا ايه وبيروحوا فين وبييجوا منين، لكن دي تراقب طرق اهل بيتها بالحكمة، مش بالنرفزة وفرض السلطان والمناقرة، لكن ايضا تراقب اهل بيتها بالحكمة. مش تفتش جيوب جوزها كل يوم، ولا تأكل خبز الكسل، ما تأكلش خبز الكسل، لانها ارادتها ومسارتها في انها تعمل، مش محتاجة ان هم يخدموها ويجيبوا لها الاكل لحد عندها، وشغاله ومش شغاله، وتحني ايديها وتبقى سيده صالون. يقوم اولادها ويطوبونها وزوجها ايضا فيمدحها. ما اجمل البيت اللي فيه الام واللي فيه الزوجه، اللي الابناء والزوج فرحانين بيها، لانهم حاسين فعلا بالحب وبالرحمه وبالعطف وبالاتضاع وبالبذل اللي هو بتبذله. عشان كده ايضا ما اجمل الكنيسة اللي اولادها واللي مسحها بيطوبها. بنات كثيرات عملنا فضلا، اما انت ففقتي عليهن جميعا. في ناس عملت اعمال، بنات كثيرة عملت اعمال كويسة، لكن هي فاقت الكل. تعرفين ان العبارة دي بتقال للعذراء مريم، نساء كثيرات بنقولها لها في اللحن تنققشت شيري ماريا السلام لمريم الملكة، نقول لها نساء كثيرات نلنا كرامات ولكن لم يبلغن كرامتك ايتها الحسنة. الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية في الرب فهي تمدح. إذا كان الإنسان بيدور على الحسن، المنظر الحسن والجمال، فالحسن غاش، إيه يعني يبقى شكلها حلو لكن روحها لا يحتمل أحد أو لا يحتملها أحد، شكلها منظر لكن جمالها باطل لا يدوم ينتهي. لكن المرأة المتقية الرب فهي تمدح ومدحها يستمر دائما. أعطوها من ثمر يديها، ستجد من ثمر يديها عطية وبهجة وفرح، ولتمدح أعمالها في الأبواب. عشان كده بنقعد نمدح العذراء ونقول لها في أبواب ابنة صهيون. أعمالها تجد من ثمرها، وأعمالها يتكلم بها في الأبواب، في كل مكان تعلن تلك هي المرأة الفاضلة. من يجدها؟ ثمنها يفوق اللآلئ. لكن هي أيضا لكل نفس فينا، حتى لو كان واحد فينا رجل، لأن زي ما قلت لكم أن الكلام ده رمز للنفس الإنسانية التي تستطيع أن تضحك على الزمن الآتي، بدل من أن تخاف وأن تحمل هم الزمن الآتي. تستطيع كل نفس فينا إذا اجتهدت وتركت ثياب الكفل وخرجت تجاهد وتعمل حساب المستقبل والحياة الأبدية، لكي ما تنال ثقة زوجها ولكي ما تأتي بأولاد كثيرين للرب، زي ما بتقول النبوة في أشعياء: أنا والأولاد الذين أعطانيهم إياهم الرب. أنا والأولاد، تيجي وتجيب ثمر أولاد معاها حتى لو ما كانتش متجوزة، لكن ليها أولاد روحيين، نفس تستطيع أن تجلب نفوس كثيرة للمسيح، أولادها يطوبونها وزوجها يمدحها. تلك هي المرأة الفاضلة التي ثمنها يفوق إلا قالت كده. يبقى خلصنا سفر الأمثال اللي بيعلمنا فن الحياة، وإزاي الإنسان يقدر يعيش متمتع بحياته ماشي في طريقه ناحية الحياة. ولو تفتكروا آيتين ثلاثة من كل السفر أنه بيتكلم عن مخافة الرب والعلاقة بربنا هي أساس فن الحياة، والآية الثانية لاحظتوها كتير موقف الإنسان من الإنسان الفقير، من الإنسان المحتاج. ما هم دول البعدين المهمين لحياة أي إنسان، علاقتي بربنا وعلاقتي بالآخر، ثم علاقتي بنفسي، كيف تتجنب الشهوة، كيف تتجنب مسكر، كيف تتجنب كل شيء يؤدي إلى هلاك النفس. دول أبعاد الإنسان الثلاثة: علاقتي بالله، علاقتي بالآخرين. حتى إنهم يشبهوا الموضوع ده كله بالصليب، وده اللي المسيح طالبنا ان احنا نشيله. الصليب عبارة عن ايه؟ بعد رأسي طويل، ده اللي هو علاقتي بالله، وبعدين عرضة افقية، ده علاقتي بالاخرين، ثم المصلوب على الصليب وهو مين؟ انا، علاقتي بايه؟ بنفسي، علاقتي بنفسي. وإذا كانت العرضة الطويلة أطول من العرضة العرضية، ففعلا إن علاقتي بالله لابد إنها تكون أكبر من علاقتي بالآخرين. لكن لازم عشان يكمل الصليب لازم العلاقة بالآخرين، لازم العرضة الأفقية، ولازم أكون أنا على الصليب. يبقى إحنا كده من أراد أن يأتي ورائي ويعيش في فن الحياة كما أرادها المسيح فليحمل صليبه ويتبعني. في حد يحب يسأل حاجة في السفر ده؟